الذي مات على الإسلام كإيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا، بدليل أنه أراد شرعا الإيمان من هذا المسلم، وأراده كونا فعلمنا أنه كيف علمنا أنه أراده كونا أنه مات على الإسلام، إذن أراده كونا. بقي علينا كفر المسلم، كفر الذي مات على الإسلام هل أراده الله شرعا؟ أبدا. هل أراده الله كونا؟ لا، بدليل أنه لو أراده كونا لوقع، لكن لما لم يقع لم يرده كونا. وضحت لكم القسمة؟ عرفتم؟ هكذا تستطيع أن تجمع بين هذه الأقسام الأربعة. ابدأ بالمؤمن أو ابدأ بالكافر فقل كفر الكافر، إيمان الكافر يعني إيمان الذي مات على الكفر، هذا معنى إيمان الكافر. وضح لكم؟ يعني إيمان الذي مات على الكفر نقول أراد الله شرعا أن يؤمن الكافر، لكن ما أراده كونا بدليل أنه مات على ماذا؟ على الكفر. انتقل فيما بعد إلى المؤمن. قل إيمان المؤمن أراده الله شرعا، دائما أراده شرعا لأن الله يحب ماذا؟ الإيمان. أما كونا أيضا أراده بدليل أنه مات على ماذا؟ على الإسلام. ثم قل كفر المؤمن الذي مات على الإسلام، قل لم يرده الله شرعا لأن الله لا يحب الكفر. طيب هل أراده كونا؟ لا، بدليل أنه لم يقع منه بل مات على ماذا؟ على الإسلام. واضح؟ هكذا قسم العلماء هذه القسمة حتى تتضح هذه المسألة، لأن الأمر خطير جدا فيما يتعلق بمبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تحت مبحث القضاء والقدر، لأن أولئك الفجرة وكذلك الكفرة يقول لو أراد الله أن نؤمن لآمنا، يقول الله أراد أن تؤمنوا شرعا لكن أنتم ما آمنتم، أعرفتم أليس كذلك؟ فعلم الله منكم عدم الإيمان فكذلك كتب عليكم الكفر. وضح لكم؟ والأمر أمامك الآن، ما الذي يدعوك بأنه قد كتب عليك الكفر؟ تستطيع أن تؤمن أو لا تستطيع؟ يقول أستطيع، طيب الله أراد شرعا أن تؤمن، آمن حتى تكون قد دخلت في ماذا؟ في الإرادة الكونية وتكون آمن. واضح؟ فهذه كلها حجج داحضة، وبينا هذا بالتفصيل فيما سبق. يقول رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأجسام وعقل بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين الإيمان شرع الآن في بيان أن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء لا بد منها. إذا أردت أن تحقق الإيمان لا بد أن تأتي بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول قال الإيمان قول باللسان، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلو لم يشهد هذه الشهادة هل يقبل منه؟ ما يقبل منه الإسلام حتى يشهد. فإذا شهد تلك الشهادة، لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من يأتي ويشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، أليس كذلك؟ إذن قول باللسان فلا بد من اللسان. قال وعمل بالأركان، أي أن هذا الإيمان الذي يدعي صاحبه أنه مؤمن لا بد أن يترجم على جوارحه، يرحمك الله. فيقول أنا مؤمن، لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يفعل تلك الأعمال. يقول أنت تقول مؤمن، ومن لوازم الإيمان أنك تأتي بماذا؟ بالأعمال، أليس كذلك؟ لأن الذي يدعي أنه مؤمن لابد أن يترجم هذا الإيمان على أركانه، لابد أن يترجم هذا الإيمان على الأركان، وإلا كل واحد يستطيع أن يدعي أنه مؤمن، أليس كذلك؟ قال واعتقاد بالجنان، أي بالقلب، اعتقاد بالقلب. فالذي يؤمن بلسانه ولم يؤمن قلبه فهو منافق. الذي يقول بأنه مؤمن بلسانه وقلبه لم يؤمن هذا يعد ماذا؟ منافق. والمنافق هل يطلق عليه بأنه مؤمن؟ لا، أليس كذلك؟ إذن لا بد في الإيمان ومسمى الإيمان أن تجتمع هذه الأمور. الإيمان عند أهل السنة الأئمة الأربعة، عند الإمام أبي حنيفة، وعند الإمام مالك، وعند الإمام الشافعي، وعند الإمام أحمد، وعند جميع أهل السنة، هذه المسميات لابد أن تكون موجودة على مبحث عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. المهم يقول: قول باللسان، وعمل بالأركان، وعمل بالجنان. هذا ظاهر لابد أن يتحقق في مسمى الإيمان. ثم قال: ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يريد أن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك كثير من الكتاب، من نصوص الكتاب والسنة، على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعة. وينقص بماذا؟ بالعصيان. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد صنفت في ذلك التصانيف في بيان أن الإيمان يزيد وينقص. يقول رحمه الله:
قال الله تعالى: ويقيم الصلاة عبد الله ابن سيد الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين قيم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين.
نعم، جعل ذلك كله من الدين. انظر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. العبادة، والعبادة تتضمن ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أليس كذلك؟ إذا كان كذلك إذا تشمل العمل والقول. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب، وهو اعتقاد بماذا؟ بالجنان، وإقام الصلاة، أليس هذا عمل؟ وإيتاء الزكاة، أليس هذا عمل؟ في الأركان، بالأركان، جعله من الدين، والدين هو الإيمان، أليس كذلك؟ فلا يقال بأن إنسان دخل في دين الله أي آمن إلا بأن يحقق مسمى الإيمان. يقول رحمه الله:
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قطع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بماذا يكون؟ باللسان مع اعتقاد القلب. وأدنى ذلك الإيمان هو عمل باليد، إماطة الأذى عن الطريق. إذن أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ماذا؟ العمل والاعتقاد وماذا؟ والقول باللسان، أليس كذلك؟ قال:
قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادته إيمانا.
المصنف ساق هذه الآية لبيان أن الإيمان يزيد وينقص. فزادتهم إيمانا، إذن الإيمان ازداد أو لم يزداد؟ ازداد. قال:
وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا.
ليزدادوا إيمانا، إذن الإيمان يزداد؟ يزداد، وفي مقابلة الازدياد يكون النقصان. فما الذي جعل الإيمان يزيد؟ الطاعة والآيات العظام التي مرت عليه فازداد إيمانه. لكن كلما بعد عن تلك الآيات وبعد عن طاعة الله جل جلاله، ماذا سيحصل لإيمانه؟ هل سيبقى كما هو؟ سينقص لا محالة، أليس كذلك؟ قال:
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متواضعا.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة وفي قلبه مثقال خردلة ذرة. إذن هذه كلها متغيرة متفاضلة لا شك. وهذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الإيمان يتفاضل، أليس كذلك؟ إذا كان مثقال هذه الذرة قد يكون عند غيره أكبر وأكبر وأكبر وأكبر، أليس كذلك؟ إذن هذا دليل على أن الإيمان متفاوت، منه ما هو في ازدياد ومنه ما هو في نقصان. يقول رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان لغة التصديق.
يقول رحمه الله: الإيمان لغة التصديق، والأولى أن يقول التصديق مع الإقرار، لأن التصديق لوحده فيه قصور. واضح لكم؟ الأولى أن يقال هو تصديق مع إقرار، واضح؟ هذا القيد ضروري في الإيمان في اللغة، هو التصديق مع الإقرار، لأن الإنسان قد يصدق بالشيء وهو لا يقر به، فهذا لا يقال بأنه آمن، وإنما يقال صدق، أليس كذلك؟ لكن لما يكون التصديق مع إقرار هذا يقال بأنه آمن، لأن الإيمان أعلى مرتبة. وضح لكم؟ فالإيمان هو التصديق مع ماذا؟ مع الإقرار، وهذا قد فصلت فيه فيما مضى. قال
قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان.
نعم.
مثال قول لا إله إلا الله، ومثال عمل الركوع، ومثال العقل الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده.
نعم، كل ذلك مما يعقد عليه القلب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك أين محله؟ القلب، أليس كذلك؟ كل ذلك في القلب، إذن ذلك من الإيمان بالقلب. وضح لكم؟ قال
والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيما. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه مسلم بلفظ: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأصله في الصحيحين. قال: والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله تعالى: فزادتهم إيمانا، ولقوله: يزداد إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان. رواه البخاري بنحوه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متطابقا، وإذا ثبتت زيادة ثبت نقصه، لأن من باب الزيادة أن يكون الذي عليه نقصا عن الزائد.
خلاصة هذا المبحث وهذا الفصل أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع فيه هذه الأمور: أن يكون إيمان بالقلب، وعمل بالجوارح، ونطق بماذا؟ باللسان. هذه لا بد أن تكون في ماذا؟ في مسمى الإيمان. وهذا كما قلت لكم قد أشار إليه غير واحد من أهل العلم، وقد تكلم عليه السلف، وقد ألف فيه من ألف من العلماء، فألف فيه شيخ الإسلام كتاب الإيمان، كذلك ألف غيره كأبي عبيد القاسم بن سلام ألف أيضا كتاب الإيمان، ابن شيبة أيضا ألف كتاب الإيمان، ابن خزيمة ألف كتاب الإيمان، وعلى ذلك فقس. واضح؟ كتب كثيرة ألفت في الإيمان، بين أصحابها معتقد أهل السنة في هذا الأمر، وأنه لا بد من أن يجتمع في مسمى الإيمان أن تجتمع هذه الأمور. الاعتقاد لا بد منه، والقول لا بد منه، والعمل يترجم ويظهر حقيقة ذلك الإيمان، أليس كذلك؟ وبعض الناس، وأيضا الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، والآيات في ذلك كما قلت لكم كثيرة. وبعض الناس لجهله يظن أن من قال بأن الإيمان ينقص، وهذا من الجهل، يظن أنه يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الشك، والشك في الإيمان كفر، وهذا من الجهل بمكان. لماذا؟ لأن نقصان الإيمان ليس في أصله، أصل الإيمان موجود، إذ أن الإيمان لو زال أصله خرج الإنسان من دائرة الإسلام. الإيمان أصله موجود، وإنما يزداد ما عليه، فالعمل كلما ازداد دل على أن الإيمان ازداد. كلما تجد أن هذا العبد يزداد قربة وخشية إلى الله تعالى، علمت أنه قد ازداد ماذا؟ ازداد في إيمانه، لأنه لو انتفى مسمى الإيمان لم يكن أصلا في دائرة الإيمان، ولم يكن في دائرة الإسلام، خرج أصلا. أصل الإيمان موجود، ثم تأتي الزيادة على ذلك الأصل، وتزداد بالزيادة الطاعة، وتنقص تلك الزيادة بماذا؟ بالمعصية. وضح لكم الفرق؟ فلابد أن نتصور هذا الأمر وأن نفرق. لا يظن بأن النقصان معناه الشك، هذا جهل بمن يقول هذا القول، ولعدم علمه ما معنى النقصان والزيادة عند السلف. وضح لكم؟ يقول رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح بين عنه فيما شهدناه أو غاب عنه، نعلم أنه حق وصدق، وسواء بذلك ما عقلناه أو جهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان فترة لا منام، فإذا قريشا أنكرته وأخبرته ولم تنكر المنام.
نعم. قال: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من حقيقة الإيمان في هذا الإنسان، أن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام إيمانا لا شك فيه، ولكن بقيد أن يكون صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول المصنف: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المعتقدات أو من ماذا؟ من العمليات. نصدق ونؤمن ونقر، وثمرة ذلك أننا نعمل. يقول رحمه الله: وصح به النقل، أما ما لم يصح به النقل فلا نؤمن به أصلا. لماذا؟ لأنه لم يأتي عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لأن الذي سنده ضعيف ولم يصح أو لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نصدق ماذا؟ شيء لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والغيب لا يعلمه إلا الله، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله وقد أطلعه الله عليه، أما بعد ذلك فلا ندري هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، أليس كذلك؟ ولهذا يقول: وصح به النقل فيما شاهدناه ورأيناه فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو غاب عنا، أخبرنا بأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك عذاب قبر، كل هذه بالنسبة لنا لا نراها، أليس كذلك؟ فنؤمن بها، نؤمن بها إيمانا صادقا جازما، لأننا نعلم أن الذي أخبر بذلك من؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مبلغ عن الله. قال: نعلم أنه حق وصدق، وسواء بذلك ما عقلناه أو لم نعقله، يعني أدركه العقل أو لم يدركه العقل، الأصل في المؤمن أنه يسلم ويسلم تسليما، هذا هو الأصل في المؤمن. فإذا أخبرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء إياك أن تقول والله العقل. هذا الكلام خطير جدا. لماذا؟ لأن الذي أخبرك بذلك إنما هو مبلغ عن الله، والذي جاء عنه هذا الخبر هو الذي خلق هذا العقل، وهو من؟ الله جل جلاله. فعقلك ماذا سيدرك؟ عقلك لا يدرك إلا ما يشاهد، وهذا هو الأصل. هل نعلم بأن العقل يدرك حقائق لم يرها؟ هل يستطيع أن يتكلم عن أمور هو لم يرها؟ لا يتكلم إلا عن أمر قد شاهده وعاينه فيستطيع أن يصفه، وأما ما لم يشاهد ليس له إلا أن يذعن ويصدق، أليس كذلك؟ فإن كان المخبر صادق صدق، وإن كان المخبر كاذب كذب. واضح؟ قال ولم نطلع على حقيقة معناه. ما يأتينا إنسان جاهل يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعذاب القبر، أنا فتحت القبر ما وجدت عذاب، هل يصح هذا؟ كلام خطير جدا. لماذا؟ لأن هذا ما وراء العقول، ما تستطيع أن تدرك. أنت الهواء الذي يمر بك تستشعر، أليس كذلك؟ لكن تعلم ما هو؟ هل تراه؟ تجزم بأن هذا الأمر قد تحرك، الشماغ مثلا تحرك، إذا مر هواء، لكن هل رأيت أن هواء مر بك؟ ما رأيت شيء. فنقول لا والله ما مر شيء، ما رأيت شيء مر. هل هذا يعقل؟ أبدا. فلا يلزم من التصديق أن ترى، وإلا أين الإيمان بالغيب؟ لو كنت ترى لم يكن هناك أصلا إيمان بالغيب. لو فرضنا أن عذاب القبر ظاهر، الجميع ما شاء الله سيدخل في ماذا؟ في الإسلام وفي الإيمان. لماذا؟ لأنه قد عاين، لكن أراد الله ذلك اختبارا وابتلاء، أخبرك به ولم تره. فهنا يكمن وتكمن حقيقة الإيمان، هل أنت تصدق أو ترتاب تشك. ولهذا بعض العقلانيين لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال كيف؟ قبل أن يكتشف هذا الطب الحديث. قال العقلانيون كيف؟ لا لا لا، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما قاله؟ ثبت الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام. إذا ما قال هذا، إذن سنرد كل الأحاديث نقول ما قال ما قال ما قال، نستطيع ولا ما نستطيع؟ نستطيع. فقال ما قال هذا، لماذا ما قاله؟ قال الذباب فيه قاذورات وفيه وفيه وفيه، نحن ما نخالفك، ما ألزمناك أن تشرب ما وقع فيه، نحن قلنا لك آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، صدق واغمسه وألقها، فإن أردت أن تشرب فاشرب، وإن أردت أن لا تشرب فلا تشرب. ثم جاء الطب الحديث وأثبت ذلك، وقال بأنه في أحد جناحيه، في الجناح الأول دواء وفي الآخر داء. سبحان الله. بعد ذلك قال العقلانيون انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وأين قبل ذلك كان الكاذب المكذوب؟ لماذا لم تصدقوا؟ هل أنتم تصدقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبتها الطب؟ أما إذا لم يثبتها نقول والله نرتاب نتشكك. إذن سيقول كل إنسان بعقله أنا أرتاب في عذاب القبر، أنا أرتاب في جنة ونار، أنا 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 إلى آخره، ثم يقع في الكفر نسأل الله السلام، يخرج من دائرة الإسلام. قل آمنت، سلم بما جاء عن الله جل جلاله وما جاء وصح عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله الآن الحقائق العلمية بدأت تثبت أحاديث، ولا عبرة بإثباتها وعدم إثباتها، لأننا نصدق وإن لم تثبت، ولكن هذا من باب الرد على أولئك الأقوام الذين لا يصدقون إلا بعد أن يثبت أو تثبت ذلك بحقائق علمية نظرية، مع أنه سبحان الله كلنا يعلم بأن النظريات تقبل تقبل التجديد وتقبل النقاش. فقد يقال اليوم نظرية، بعد 5 سنوات يأتي عالم آخر ينسف هذه النظرية، يقول هذا غير صحيح. يأتي عالم بعد 10 سنوات يقول ما قاله العالم الثاني أيضا غير صحيح، الصحيح هو كذا وكذا وكذا. وانظروا الآن فيما يقال في المجرات وفي الفلك وفي دوران الأرض وفي جريان الشمس، هذا يثبت قاعدة ويأتي الآخر يشكك فيها، وهذا يثبت شيء ويأتي الآخر ويشكك فيه. أما نحن فنقول ما جاء عن الله لا يقبل الشك، وعن رسوله وصح لا يقبل الشك ولا الجدال ولا النقاش، ما يتغير ما يتبدل أبدا. أثبتتموه نور على نور، لم تثبتوا ذلك فنحن نقول آمنا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، نصدق نزعم. أنتم الآن ما أثبتتم قد يأتي بعد زمان من يثبت هذه الحقائق، أليس كذلك؟ فالأصل في المؤمن المسلم أن يصدق ويذعن. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما كان يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، هل وجدنا صحابي عارض النبي صلى الله عليه وسلم بعقله؟ قال يا رسول الله كيف كذا، كيف يكون ولماذا يكون والعلم لم يثبت ذلك؟ حتى قال هذا من الصحابة، لا والله أذعنوا وصدقوا وارتاحوا واطمأنوا وماتوا وهم على يقين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم. مثل ماذا؟ قال مثل حديث الإسراء. كلنا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة. نصدق ذلك أو لا نصدق؟ نصدق. نؤمن بذلك؟ نؤمن. في ليلة واحدة؟ في ليلة واحدة. هل كان ذلك منام؟ الآن يوجد من يقول، بعض العقلانيين من يقول والله هذا في المنام، نقول سبحان الله لو كان منام ليست قريش، قريش ستصدق. أنا لو قلت لكم البارحة في المنام سافرت إلى أقصى الكرة الأرضية ورجعت في نصف ساعة، تصدقوني أو لا تصدقوني؟ ها لو قلت في المنام تصدقوني؟ الكل سيقول نعم في المنام أنا أستطيع أيضا أسافر، أسافر بلدي، إذا كنت مسافر عن بلدي أرجع إلى بلدي في يوم وأنا نائم ثم أرجع منه، ما في أحد يمكن. لكن لو قلت لكم ذلك يقظة، هنا يأتي الإشكال. كيف يقظة؟ هذا الرجل إما أن يكون عندنا صادق ويوجد ما يؤيده بأن يكون رسول ونبي، فهذا لا ضير فيه لأننا نصدقه بخبر السماء، فكيف لا نصدقه أن يعرج إلى السماء، أليس كذلك؟ أما لو لم يكن كذلك، لم يكن نبي ولم يكن رسول، فلا نصدق، لأن ما عدا ذلك ليسوا بأنبياء ولا رسل، فلا نصدق أنه في يوم وليلة يصعد إلى كذا ويفعل كذا، إلا إذا كانت كما تعلمون فيما يتعلق باستعانته بالجن، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح وأخبرهم الخبر بأنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم حصل ما حصل من فرضية أو الأمر بالصلاة، ثم نزل ثم رجع، حتى جاء في الرواية بأن فراشه عليه الصلاة والسلام لا زال ساخنا كأنه قام عنه الآن ثم رجع. لما أصبح الصباح وجدها المشركون فرصة، قالوا اسمعوا ما يقول هذا الرجل، يدعي أول أنه نبي ورسول، قد جن هذا الرجل. لماذا؟ يزعم أنه أسري به من مكة إلى المدينة ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم رجع، من يصدق هذا؟ حتى وقع الشك من بعض المؤمنين، جاءوا إلى من؟ إلى أبي بكر، قالوا الآن فرصة في أن نشكك أبا بكر في محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أبا بكر، قال نعم، قال أسمعت ما يزعم صاحبك؟ قال وماذا؟ قال يقول بأنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم رجع ثم أتى، وأنت تعلم ذهابنا من هنا إلى هناك كم يستغرق، ليس العروج أن يعرج به إلى السماء، فقط من مكة إلى بيت المقدس كم نستغرق. فقال أبو بكر أو قالها، يعني هل قال ذلك؟ فرحوا، قال ما بدأ يشك، قالوا نعم قالها، قال والله صدق، نصدقه في خبر السماء ولا نصدقه في ذلك. فرجعوا بخفي حنين كما يقال. ولهذا كان الصديق عليه الصلاة عليه رضي الله عنه الصديق صدق وصادق رضي الله عنه وأرضاه. قال نعم نصدق، كيف لا نصدق؟ هذا أمر أخبرنا به عليه الصلاة والسلام فنؤمن، بل هذا جاء في القرآن أليس كذلك؟ ويوجد سبحان الله في هذا العصر أيضا من يشكك، يوجد يقول لا كان ذلك في المنام. طيب لماذا تقول كان في المنام؟ ما السبب؟ لا يخلو من حالتين، إما أن الله عاجز عن أن يفعل ذلك بنبيه عليه الصلاة والسلام أو ليس بعاجز. نسأله، إن قال ليس بعاجز قلنا إذن هو أخبر أنه فعل ذلك صدق، الله أخبر بذلك صدق، وإلا أن عقلك يتهم القدرة الإلهية بفعل ذلك، وهذا أمر خطير أليس كذلك؟ ولهذا كان الصحابة والمؤمنون يصدقون بما جاء عن الله ورسوله ويؤمنون. ولهذا كما قلت لكم والله من سار على نهجهم رضي الله عنهم وصدق اطمأن قلبه وارتاح باله من تلك الوساوس والهذيان. نقف على هذا لأن الوقت لا يسع، قلنا الوقت ضاع، وفي هذا القدر كفاية. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الإيمان وبأنه قول وعمل، وشرع في فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بما أخبر أي بما صح عنه عليه الصلاة والسلام سواء كان في العقيدة أو في العمل. يقول رحمه الله الشرح وين وقفنا؟ طيب اقرأ ما 6-5 اقرأ الفصل واكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فلنبت بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومثلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه لطمه فتقطع عينه فرجع إلى ربه فرجع عليه عينه.
نعم اقرأ الشرح نسيتي بالشرح إن شاء الله عن التفصيل.
قال الشرح السمعيات قلت ما تحدث السمع أي لطريق أي لطريق الشارع ولديك المعقل فيها مدخل.
نعم يقول رحمه الله تعالى السمعيات مأخوذة من ماذا؟ من السمع، يعني كل ما ثبت بالسمع. والمراد بالسمع إذا أطلق العلماء بأن هذا قد ثبت بالسمع أي أنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ إذن كل ما ثبت بالسمع المراد به بالشرع سواء القرآن أو السنة، واضح لكم؟ يقول رحمه الله تعالى السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل. فكل ما ثبت بالسمع يجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر به الله جل جلاله وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه مما هو غيب بالنسبة لنا. قال
فأنا أقول له ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار صحيحة يجب تصديقه سواء شهد له بحواسها أو رفع عنه وسواء تتأثر بعقولها حتى تثبت بقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد ذكر المؤلف من ذلك الأمر الأول الإسراء والمعراج.
قد ثبت هذا بالقرآن والسنة. فنؤمن ونصدق ولا نقول والله كيف مستحيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء. العقل يقول كيف يعرج به عليه الصلاة والسلام هذا الإعراج ثم يرجع من السماء السابعة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى مكة؟ لا تقول كيف، قل آمنت وصدقت، لأن السؤال سيأتيك من الذي أخبر بهذا؟ الله ورسوله. الذي أخبر بهذا هل يستطيع أن يفعل ذلك أو لا يستطيع؟ فإن قال القائل لا يستطيع نقول خرجت من دائرة الإسلام، لأنك وصفت الله بالعجز، أليس كذلك؟ إن قال لأن الله لا يستطيع قلنا إذن وصفت الله بماذا؟ بالعجز، وهذا كفر ونحن لا نناقش الكافر. وإن قال يستطيع قلنا له إذن أنت سلمت. وضح لكم؟ إن قال يستطيع قلنا له سلمت، فقل آمنت وصدقت. لا كما قال بعض المعتزلة قال والله هذا إنما هو في النوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسرى بجسده حقيقة وإنما ذلك كان مناما. لا شك أن هذا القول في غاية الحماقة. لماذا؟ لأنه لو كان في النوم كما ضربت لكم أنا في الدرس الماضي هل أحد سينكر من قريش؟ أبدا لن ينكر أحد من قريش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من مكة إلى المدينة وعرج به لو قيل في اليوم في منامه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 10 مرات حتى يكذبه؟ أبدا، لأنها منام. وكما قلت لكم أنا أستطيع أن أقول لكم وأنا نائم أنني سافرت إلى البلاد الفلانية ورجعت في خلال نصف ليلة في المنام، أحد سيكذب؟ لا مرسل منام، كل واحد يستطيع أن يذهب ويرجع. لكن الإشكال أين؟ إذا كان بالجسد. ولهذا كفار قريش أنكروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر واستهزأوا به، لأنه إنما قال ذلك يريد به أنه حصل له بجسده عليه الصلاة والسلام مع روحه. وضح لكم؟ هذا الذي أنكره كفار قريش لأنهم أنكروا منامات. فهذا القائل الذي يقول بأنه في المنام هذا ظاهر في الجهل وقلة العقل، وما قال ذلك إلا لأنه توهم أن هذا في المشاهدات مستحيل، ظنا منه أن هذا مستحيل أن يكون في المشاهدات. وعليه إذا كان مستحيل إذن ما وقع؟ نقول هذا مستحيل إذا كان الذي سيفعل ذلك أنا وأنت بشر، لكن ليس ذلك على الله بعزيز، أليس كذلك؟ ليس بمستحيل، فإن الله على كل شيء قدير جل جلاله. قال وقبله بمعنى سر،
وقبله بمعنى سر، وشرع سير جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للمكة التي تقدم لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج مقطع الآلة التي يعرج بها وهي المصحف، وشرع السلسلة الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقوله تعالى والنجم إلى الهوى وما ضل صاحبكم وما روى إلى الأرض لقد رآها من آيات ربه الكبرى.
يعني في ماذا؟ في المعراج. قال
وكان في ليلة واحدة
يعني الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة أو كان في ليلة واحدة. ولهذا جاء ببعض ألفاظ الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى فراشه كان لا زال ساخنا، يعني كأنه قام منه الآن ورجع. انظر كل هذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان صاحب إيمان يصدق ويقول نعم أصدق، لأن ذلك ليس بصعب على الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ قال
وكان في ليلة واحدة من الشهور، ولما داخل متى كان فيوقع بسبب القمر عن العباس وجابر رضي الله تعالى عنه أن هذه التسليم الثاني عشر من ربيع الأول ولم يعين السند رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري رحمه الله تعالى قبل الإسلام سنة رواه ابن أبي شيبة فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة قال ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن الزهري أنها قبل الهجرة الست عشر شهرا رواه حاتم فتكون في يوم سعد وقيل قبل الهجرة الثالثة وقيل بخمس وقيل بست وكان يقظة لا منامًا.
نعم كان يقظة لا منامًا هذا الذي يهمنا أن ذلك كان في اليقظة لا في المنام وهذا الأمر ليس حتى في المخلوق قد يكون. أليس عرش بلقيس لما أراد سليمان أن يأتي به ماذا قال؟ من يأتيني بعرشها؟ فماذا قال ذلك الذي أوتي علم من الكتاب؟ قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الأول قال قبل أن تقوم من مقامك، الثاني قال لا قبل أن يرتد إليك طرفك. انظر مباشرة رآه عنده. هذا إذا كان في مخلوق، فما بالك في خالق هذا المخلوق الذي فعل هذا الفعل؟ ليس ذلك على الله بعزيز. فلا تستغرب من تلك العقول التي تحرف النصوص لأجل أن ذلك العقل النتن لم يقبل. ما يضرنا إذا لم يقبل عقلك، فعقل الصحابة رضوان الله عليهم وعقل العلماء الذين ساروا على نهجهم قبلت. وأنت في من تتكلم؟ في الله رب العالمين الذي على كل شيء قدير. الذي هو على كل شيء قدير. إذا كان كذلك في مخلوقات وجدنا أن الأمر سهل بالنسبة لها، فالله على كل شيء قدير. قال رحمه الله
قال وكان أكبرته
نعم أكبرته رأته كبيرا وعظيما وأنكرت. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يستهزئون به، قالوا انظروا ماذا يزعم محمد، لم يبقى إلا أنه يضحك على عقولنا. أسري به وعرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء السابعة ثم رجع إلى مكة، كل ذلك في ليلة واحدة. هذا إما أن يكون مجنون أو أنه يضحك على عقولنا يستهزئ بنا. قاتلهم الله، انظر إلى هذا الكلام. لكن الصديق ومن سار على نهجه صدق. لماذا؟ لأنه خبر السماء يأتيه بالثانية أقل من ثانية، فما يصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به ويعرج به إلى السماء السابعة ثم يرجع في ليلة واحدة لا مستحيل، لأن الذي فعل ذلك من؟ هو الله جل جلاله. قال
وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق ثم يعرج به من السماوات العلى سماء حتى بلغ مكانا سمع به صريخ الأبرار وفرض الله عليه الصلاة الخمس واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام وصلى به الإمامة ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بالقراءة فكتبه الكافرون وصدق به المؤمنون والتردد فيه الخمس.
ولهذا المؤمن الصادق هو أن يؤمن ويصدق. والأمر كما قلت لكم هل فيه مستحيل؟ بالنسبة للمخلوق قد يكون، لكن بالنسبة للخالق ليس ذلك على الله بمستحيل أبدا، وعليه نصدق ونؤمن. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا لماذا يذكر هذه الأخبار؟ ذكر هذه الأخبار في باب العقيدة لأنه وجد من المخالفين من ينكر هذا. لماذا؟ يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلوي أعناق النصوص من القرآن والسنة. لماذا؟ لأن عقله زعم أنه لا يقبل هذا الحديث. انظروا ماذا فعل فيه المتأول، والمحرف. قال كيف هذا مستحيل، يأتي نبي ليقبض روح رسول وبعد ذلك يفعل موسى عليه السلام ما يفعل بهذا النبي؟ لا، هذا حديث كذب. لماذا؟ كيف يفقع عينه؟ هذا ما يتصور. لماذا لا يتصور؟ هل الذي أخبرك بهذا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل آمنت وصدقت والحديث ظاهر. قال
قال
ظاهرة ما تحتاج إلى شرح. ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام حتى يقبض روحه، وجاءه على صورة وهيئة إنسان. فالله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة قدرة التشكل. فلما رآه موسى فقأ عينه لما قال له أنا جئت لأقبض روحك. هل هذا فيه مستحيل؟ أنت لو جاءك إنسان، الإنسان عادي الآن، قال لا أنا جئت لأقتلك، جئت لأقبض روحك، ماذا تفعل به؟ تنظر إليه؟ تريد أن تدافع عن نفسك، أليس كذلك؟ فموسى عليه السلام بشر، فلما رأى هذا الكلام من هذا الرجل وهو بشر لطمه فضربه على عينه فبقى عينه. ما هو الإشكال عندكم؟ قالوا كيف موسى عليه السلام يضرب هذا الملك على عينه ثم يبقى عينه؟ قلنا سبحان الله، أنتم نظرتم إلى شيء وغفلتم عن أشياء، وهكذا سبحان الله المبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا قال جاء الملك الموت على صورتي أو على صورة إنسان؟ ها؟ صورة إنسان. فموسى لما ضربه ما ضرب ملك يعتقد أنه ملك، ضرب إنسان يقبض روحه، فالفطرة البشرية دعته إلى أن يدافع على نفسه فضربه. ما الإشكال بهذا؟ فردوا الحديث بعقولهم، زعموا بأن الحديث لا يقبل العقل، لأنه كيف موسى عليه السلام يضرب هذا الملك؟ فالجواب ظاهر، أليس كذلك؟ قال
فرق هذا الحديث لا يكون في الصحيحين، ولا يحتفظ الراجح الحقيقة لأن بعض المبتدعة أثره وعلم ذلك لأنه لم تنع أن موسى عليه الصلاة والسلام يرقب الملك، ويرقب عليه بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعلم موسى من هو يطلب منه نفسه، فبالطبع الطبيعه البشريه ان يدافع عن الظروف عن نفسه. ولو علم موسى عليه الصلاه والسلام انه ملك لم يطلبه، ولذلك استسلم له للمره الثانيه حين جاء يذكر انه من عند الله.
نعم، لما جاءه في المره الثانيه لماذا لم يلطم؟ لانه جاءه وعرف انه ملك جاء لقبض روحه، الآن تغيرت الصورة. وضح لكم؟ إذا لا إشكال أبدا. قال
ولذلك استسلم له للمرة الثانية حين جاء ما يدل على العلم بما يدل أنه من عند الله.